بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
12297.
إذن هذا بالنسبة لعدم الإنجاب، وهذا وارد كما رأيتم في صحيح البخاري. لكن ما كل امرأة ما أنجبت أو كل رجل ما أنجب أقول والله فيك سحر، لا، هذا كذب. نحن نقول استخدم القرآن إذا عجزت عند الطب، فإن الله سبحانه وتعالى فتح وكان سبب في هذا محتمل. ما حصل هذا الله أعلم، لأنه هذا في علم الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يحكم في الأمور الغيبية في مثل هذه الأمور، لأنها لا تخضع كما قلت لكم لتجارب علمية ولا تخضع لاجتهادات. السحر الرابع عدم الزواج، وهذا النوع طبعا ما في نصوص تدل عليه، ولكن أدخل العلماء هذا النوع في قوله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به. ما اسم موصول يقول يدخل أي معنى ممكن يدخل تحت مفهوم الآية، وهذا كذلك منها. ثم يقولون التجارب أثبتت هذا والله أعلم، هذا لا نشدد فيه لأنه ليس فيه نص صريح. إذن هذا السحر الذي ورد في القرآن والسنة. يبقى سحر آخر حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن بسيط 12 ساعة فقط، وهو السحر المشروب، جعله مثل السم المشروب. فقال: من تصبح بسبع تمرات من تمرات العجوة لا يصيب في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا مبدأ التطعيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أن التطعيم جديد، هذا رسول الله سبق المطعمين سبقهم في مثل هذا الحديث: طعم نفسك قبل السم وقبل هذا. فهذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإعجازية أو المعجزات. إذن فهنا أمرك أنك تتطعم قبل أن تشرب السم أو السحر بسبع تمرات من تمرات العجوة من المدينة، لا تصاب بسحر ولا بسم في ذلك اليوم. والطب أثبت أن السم لو شربه الإنسان سيبقى عند الأطباء تحت الملاحظة 12 ساعة، ثم يقول: اذهب إلى بيتي. يقول: لا، ما يأذيني. يقول لك: لا، لأنه أصبح أخذ دورة في الجسم، وأصبح ثاني أكسيد الكربون، وأصبح جهاز المناعة يتحكم فيما تبقى، وأصبح ما عندك أي أذى. ثم أثبت الطب الآن أيضا أن جسم الإنسان يتحلل بعد 40 يوم، وقد سبق رسول الله الناس إلى هذا. قال عن الجلال: لا توكل 40 يوما. أهو الطب أثبت اليوم أن ما في جسمك يتحلل في 40 يوم، ستتغير بخلايا جديدة وبأشياء جديدة. ها، ومع ذلك بعض الجهلة يقول لك: لا، السحر جالس في بطني سنة سنتين. فين جبت هذا الكلام؟ إذا لا دليل على ذلك، وإنما هذه حدود. هذا الذي ورد في القرآن والسنة عن السحر. ومع ذلك من يزعم يطالبه بالدليل؟ ولا دليل. العين ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لا حدود، ما نتعدى حدود الله، حدود رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين. إذن العين حق وتسبق وربما تقتل، لكن هذه العين ما علامتها؟ ومن تصيب؟ لا تصيب إلا الطيب من الناس، البطال ما تصيب، لأن الله قال هذا ورسول الله قال هذا. اسمعوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الله أعطاك نعمة تفضل بها عليه، فحسدك الحاسدون عليها فآذوك بحسدهم. إذن يحسد الطيب، هذا كلام الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجب فليقل ما شاء الله. ما قال إذا رأى أحدكم أخاه فليقل ما شاء الله. كان كل ما رأيت أحدكم ما شاء الله ما شاء الله طول الشارع وأنا أقول هذا الكلام، لا، وإنما إذا رأيت في أخيك ما يعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، وإلا قد تصيب. إذن العين لا تصيب إلا الطيب، والعين هي أوسع مرض يصيب الإنسان. قد تصيبك في الذكر، قد تصيبك في العين، قد تصيبك في الأسنان، قد تصيبك في القلم، قد تصيبك في سيارتك، قد تصيبك في بيتك. ناس يرون سيارتك فخمة يقول والله سيارتك فخمة، تروح تصدم فيها. ها، يرون مثلا بيتك واسع يقول والله بيتك واسع، تكره البيت وتشرد عنه. عندك ذاك يقول والله هذا عبقري في الدراسة، يكره الدراسة. هذا مثلا. لكن العين كيف نعرف أن هذه عين؟ يجوني أناس يشتكون هذه الشكاوى. والعين لا يفرق بينها وبين الحالات النفسية إلا عند استخدام الرقية، فإن استخدم الرقية وتعافى يقال إنها عين، لأن الرسول قال هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين، فمعناه إذا كانت عين التي عندك ستشفى بالرقية، لكن ما شفيت بالرقية لا. ولهذا يجيني بعض الناس يقول هذا ابني كان في المدرسة من الأوائل، يريد المدرسة، أنا لا أعلم الغيب، خذ القرآن خلوا يمسح صدره، لأن القلب هو الذي يكره والذي يحب، فإذا تحسن ورجع لمدرسة هذا فضل الله، فإن فعل ذلك وتحسن ربما تكون عين لا نجزم. لكن إذا استخدم القرآن ولم يتغير يقول لا هذا عنده حالة نفسية، يمكن حصل له مشكلة في المدرسة أثرت على نفسيته، كره المدرسة إما في الدروس إما في هذا، خصوصا الأطفال الصغار، كان يجيني أطفال يقول لك والله هذا ابني ترك المدرسة، أو إذا أراد أن يخرج للمدرسة يحصل عنده مخص أو يحصل عنده دوخة أو يحصل عنده طراش، طبعا يروح لبعض الجانب يقول هذا سحر أو هذا عين، لا أقول هذا عنده هستيريا لا شعورية. كيف الولد بين أمرين، إما أن في مشكلة مع المدير مع المدرس مع الطلبة، فالمشكلة هذه عندما يريد أن يذهب للمدرسة يتذكرها، عنده صراعات داخلية، الصراع الداخلي يعمل له العقل الباطني اللا شعوري، إما دوخة إما مغص إما كذا، هذا ثابت. أما إذا كانت المشكلة في الدروس، ولهذا عشان أفرق أعرف هل المشكلة في الدروس ولا في المدرس، أقول للولد ما رأيك يا ابني ننقلك إلى مدرسة ثانية، وأقول لوالده ودوا مدرسة ثانية ولو يعني مش نقل رسمي يعني مؤقتا، فإذا وصله إلى المدرسة الثانية شاف نفسه أنه ما صارت تجيه الحالات هذه، كانت المشكلة أن فيه مثلا طلبة أو مدرسين أو هذا بينه وبينهم صراعات أو مشاكل يخاف منهم. أما إذا كانت المسألة في الدروس لا، حتى لو نقلت إلى مدرسة ثانية تكون كذلك، فأقول له أخرة سنة ولا وده للطب النفسي ساعدك في هذه الأمور. الشاهد أن العين لا تميز إلا بالرقية، لأن يعني الرسول قال هذا الكلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه قضيتان كلاهما عين لم يعرفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استخدمت لهما الرقى، ونحن لسنا أتقى ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمعوهما. القضية الأولى ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أولاد جعفر فرآهما نحاف ضعاف، فقال لأمهما علام أولاد أخي ضارعة أجسامهم، ضارعة يعني نحيفة، أتجيعينهم أتصيبهم الحاجة؟ فقالت لا والله يا رسول الله. إذن لما هكذا؟ قالت لعلها تسرع إليهم العين، لأن الأم تعرف أبنائها إذا زارها الناس يمرضون بغير سبب، ولهذا عرفت ما لم يعرفه رسول الله، قالت لعلها تسرع إليهم العين فهل أسترقي لهم؟ قال نعم أسترقي لهم، فاسترقت لهم فتعافى، هذا في صحيح مسلم. الثاني في موطأ الإمام مالك دخل على عائشة فوجد عندها امرأة وبين يديها طفل يصرخ، فقال علام صبيكم يصرخ اسكتوه، قالت يا رسول الله من أمس هو على هذا الحال ما يعرف الرسول ايش عنده، فقال لها هل تتهمين به أحد؟ قالت دخلت علي فلانة أمس وأنا أرضعه بعدها أصبح يصرخ بهذا الحال، فقال استرقي له فلعل به النظر، ما جزى فاسترقت له فهجر. إذن هذه العين وهذا وضعها وحدودها، ولا نتعدى ولا نتجاوز هذه الحدود، إذن في هذا الحدود نثبت العين كما أثبتها الله كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتحكم نقول فيك عين. بعض الناس يأتي يقول فيك مثلا، أذكر امرأة جات قالت في عين، قلت له طيب خلني استخدم العلاج حتى ننظر، قالت لا اقرأ عليها حتى تشوف، فلما قرأت عليها بدأت تتثاءب، قلت لها مالك تبغرين إذا قرأت عليك؟ قالت أنا تثائب. طيب ليش تثائبين عند القراءة؟ قالت يقولون القراء أن التي عندها عين إذا سمعت آيات الحسد تتثائب. قلت والله يا أختي كذبوا عليك، فاسمعي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن التثاؤب ما هو؟ قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثائب أحدكم فليكذب ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه لا يضحك الشيطان منه. إذن فالتثاؤب ليس من العين يا بنت، ترجع إلى وعيها. إذن فكما رأيتم بارك الله فيكم هذه الحدود نثبتها كما أثبتها القرآن والسنة، لا نخرج عن كتاب السنة ولا نشرع. يبقى أمور الدكتور جزاه الله خيرا تحدث وقال أن العمري كتبت عنه جريدة المسلمون أنه يأخذ 50 في اليوم، وأنتم تعلمون أن هذه الجريدة الكاذبة سألت الله عز وجل أن يصيبها بالإفلاس، وأسأل الله أن يكون استجاب، لأنها كذبت علي في مواقف كثيرة، وفرقت بيني وبين أعز رجل في الدنيا وهو الشيخ بن باز، فجعلت أنني بيني وبينه بعض المشاكل وبعض الأشياء بالكذب والزور. كنت أسميها خضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء، فالحمد لله الذي أبطل شرها. فالخمسين من يأخذ خمسين؟ لو أني خمسين أخذ خمسين في اليوم كنت أغنى الناس، والله الذي لا إله إلا هو إني مشتري سيارة يسمون هذا كامري بالتقسيط، أقسم بالله. فهل معنى أني أنا عندي خمسين ألف يوميا وأنا بأخذ سيارة بالتقسيط بأربعين ألف؟ لكن مع الأسف أحد الأخوان يقول لي طيب هذا حرام، ليش ما ترد الشيء للناس؟ قلت له أولا هذا يدل على جهلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح لأبي داود أن صحاب بن علاقة مر على قوم عندهم رجل مكتف في الحديد، وهذا أردت أن أبين لكم أن الطب النفسي طبعا يقسم الأمراض النفسية إلى قسمين كما تعلمون، ذهاني عصابي، عفوا عصابي نفسي وذهاني عقلي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه هذا الصحابي الجليل عالج مريضا ذهاني عقلي يعني فاقد العقل، إما أنه مصاب بانفصام أو في بعض الأمراض العقلية التي يعرفها الأطباء، فعالجه هذا الصحابي وهو مكتب بالحديد، لأنه مر على قوم عندهم رجل معتوه مقيد بالحديد وفي رواية مجنون وفي رواية مبتلى، فقرأ عليه الفاتحة ثلاث مرات يوميا في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا، يتفل على رأسي وعلى جسمي، فعافاه الله فأعطوه مئة شاة، يقرأ الفاتحة ثلاثة أيام أعطوه مئة شاة. ما قال رسول الله كثرت عليهم أخذت أغنامهم، بل قال ما قرأت إلا هذا، قال والله ما فعلت إلا هذا، قال لئن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، كل هذا رسول الله بعد كلام الرسول كلام البشر؟ لا يا هذا واحد. الأمر الثاني قال لك أنت كنت مخطي ثم تصححت الآن، طيب الأطباء يخطئون، كم من طبيب منكم أخطأ في تشخيصي؟ فمعنى إذا أخطأ في التشخيص عليه أن يرد راتبه في هذا التشخيص لأنه أكل حرام، ولا أحد يقول هذا في العالم، هذا كله كلام باطل في التشخيص. بالعكس اللي يعرف الحق ولا يرجع إليه ويبقى في الباطل ويناقش ويحاول أنه يبقى في هذا هو الباطل، وهذا الذي يأكل الحرام. أما كوني أنا أعرف الحق وأتبعه وأسير في مساره هذا المطلوب من المسلم، هذا واحد. في كان في ردود كثيرة لكن نسيتها، وهذا حظ الدكتور هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والآن نترك المجال للأسئلة والمناقشات، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأقول ثقافة أنا وزلت أعيد هذه الكلمة، هو ثقافته أيضا الطبية. نفتح المجال الآن للمداخلات، من يريد المداخلة يتفضل عند الميكروفون هنا، ولكن بالترتيب، وهناك ميكروفون آخر لأن هناك تسجيل. الدكتور خالد الحربي.
السلام عليكم.
سلام.
في لي تعليق على الكلام اللي قال في خلال المحاضرة، خصوصا في موضوع أنت تطرقت له فضيلة الشيخ، اللي هو المتعلق في مسألة الزار ومسألة قدرة بعض الأشخاص على وضع أصياخ من الحديد خلال أجسامهم. في علم الآن يدرس، هذا العلم معروف ويمكن مو معروف عندنا بقوة، ولكن الآن هو قيد أهم دراسات قاعدة تصير في الولايات المتحدة، في كندا، في الدول الأوروبية، يسمى بالإنجليزي باراسيكولوجي. هذه مفهوم العلم هي القدرات الخارقة للإنسان التي تحدث غير طبيعية بالنسبة للبشر، من بينها هذا المواقف، من بينها المشي على الرماد، من بينها قدرة بعض الأشخاص على ثني الحديد وتحريك الأجسام عن بعد والتخاطر عن بعد، فهذا علم مستقل بذاته والآن يدرس على قدر كبير من الأهمية. ويريد فيما بعد أنهي سؤالي أنه ممكن تضيفون لنا فيه إذا لكم معلومة، أو للدكتور محمد في ذكره البعض هالنقاط. السؤال الآخر اللي ودي أسأله، الآن أنتم تطرقتم للسحر وتطرقتم للجن، السحر حق ولا ينكره مسلم، إلى هنا هذا شيء نؤمن فيه كلنا. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما درى بالسحر إلين أخبره جبريل. السحر له أشكال متعددة، أنت ذكرت بعضها يا شيخ علي، الدكتور محمد ذكر بعضها، فإذا كان على كلام الدكتور محمد اللي ذكره عملية الصداع وعملية الاكتئاب أو البكاء أو ما شابه، إحنا ممكن نشخصها بتشخيص نفسي، هذا نقدر نقول عليه اكتئاب، ولو جبت لي أعراض نقول عليها قلق. أنت ذكرت مسألة العنة اللي تصير للرجل مع امرأته، هذا لما يجينا كمريض يصنف على طول بأمراض يسمينها حنا السكشوال ديس أوردر أو أمراض الجنس. كل اللي ذكرتوه من بداية النقاش إلى الآن من أعراض، أعراض ما هي واضحة، ممكن تشخص من أي دكتور ضمن أي تشخيص، هذه نقطة. الشيء الثاني برضو يعود ينطبق على السحر يطبق أيضا على الجن، على الجن. الآن أيضا مسألة الجن في مسألة نقاشنا، إذا بنناقش الجن هل هو يدخل في الإنسان أو لا، هذا موضوع يطول. لكن سؤالي لكم الآن هو، هل الجن في مسألة الدخول إلى الإنسان يتفق مع بعض تفسير المشايخ، منهم علي الطنطاوي، منهم الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، في تفسيرهم للآية اللي ذكرت في مسألة النساء أنه هذا وصف وليس الدخول، لأنه لا يلتقي نار وطين. ولكن إذا تركنا هذا الجدل على جانب لأنه قد يطول، أيضا الإنسان الممسوس لما يجيك أنا كطبيب نفسي في عيادة ويجيني مريض، وش الأعراض اللي عندي 1 2 3 4 بموجبها أعرف أنه هذا مريض نفسي أو إنسان مسحور أو إنسان مصاب بعين أو إنسان فيه مس؟ هذا السؤال اللي ودنا نفهمه حتى نستفيد منه في تطبيقنا في العيادة، ولكم ألف شكر.
بالنسبة للسحر، قضية مع الزوجة مثلا، أنا قلت في حديثي ما كل شخص لا يستطيع أن يأتي زوجته أنه هذا يكون سحرا، لو كان الأمر كذلك كان صحيح، لكن أقول شخص ما استطاع أن يأتي زوجته وذهب إلى الطب العضوي والنفس وسلموا أن ما في شيء، ما في علة، أما لو أثبت الطب النفسي في علة وعالجه خلاص انتهى الإشكال، لو أثبت الطب العضوي أن فيه أمور عضوية انتهى الإشكال، لكن لا هذا ولا هذا، ماذا نصل؟ وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا استخدم الرقية تعافى، فإذا أنا عندي دليل، عندي دليل نبوي الرسول حصل له هذا، وعندي دليل مادي أنه إذا عجز الطب وما استعالج ثم أخذ العلاج انفك، ماذا أقول في هذا الحال؟ ما لي إلا أنا أسلم، لأن شيء اسمه سحر أنا لا أعرفه، أنا لم أشاهده، أنا ما حددت وضعه، ولكن لما أن الطب عجز عن معالجة هذا النوع سواء الطب العضوي أو النفسي ثم استخدم الرقية وتعافى، أي يعني ما في حل إلا أن نقول هذا الكلام، لا سيما حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للسحر. أما بالنسبة للمس، فأنا ممن يقول أن المس لا يركب الجن، لا يركب الإنسان، أنا سمعت كلامي هذا، أنا بيّنت المس ذكره القرآن والسنة فقط، لكن المس الذي يعتقده الناس بأن الجن يركبك وأنك يضرب على ظهرك والجن على ظهرك وأن الجن يتكلم على لسانك، ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة، ولهذا من يزعم هذا نطالبه بالدليل. فأنا في هذا الحالة لو سلمت هذا الشيء، بقي الدخول. الدخول عندنا هنا دخول الجن في بدن الإنسان جاءت لنا نصوص طبعا اختلف فيها العلماء قديما من زمن الإمام بن حجر العسقلاني، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال هذه العلماء قسموا فيها إلى قسمين، القسم الأول قال نقول على الحقيقة لأننا يجب علينا في القرآن والسنة أن نؤمن بحقائق ما يثبت وبالحقيقة لا نقول بالمجاز، إلا إذا جاء صارف يصرف عن الحقيقة إلى المجاز نقول. فالعلماء السلف قالوا هذه حقيقة نؤمن بها وليس فيها ضير، أنتم تثبتون يا الأطباء أن الجراثيم تدخل في جسم الإنسان، فإذا كان الجرثومة وهي أكبر من الجن، لأن الجن لا يرى حتى بالمجهر بينما الجرثومة ترى بالمجهر، إذن فلا يمنع هذا، يعني ليس هناك ما يمنع هذا من ناحية مثلا عقلية. أما السنة أثبتت في طائفة من أهل العلم واللي يتبعهم مثلا الشيخ علي الطنطاوي ويتبعهم الغزالي وهم الأشاعرة معروفين يقولون بالمجاز، والمجاز يقول لا، إنه لا يدخل في جسم الإنسان وإنما مقصوده يعني حول الإنسان. طبعا لهم حجج قوية، بدل مثل قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله يقول إنه أقرب إليك من حبل الوريد، معناه داخل الوريد. بل قال الله عز وجل ما هو أصرح من هذا، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الإنسان الذي يوسوس لك هل هو في صدرك؟ ما هو في صدرك، لكن يعطيك كلمة سيئة في 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 أذنك فأنت توسوس بها في صدرك، فكأن هذا الإنسان أصبح في صدرك، وإلا فالإنسان ليس في صدرك. وهو يقول الله عز وجل يوسوس في صدور الناس. إذن ففي كلام لأهل العلم واختلفوا بهذا، ولكن الأسلم والأحكم والأعلم نأخذ بقول السلف، والله أعلم بكل ذلك، كيف يدخل كيف يجي وسيع ما هو وسيع الله أعلم، لكن الإسلام قال هذا، الله قال ذلك، بل ورد في الحديث الصحيح إن الشيطان يلتقم قلب أحدكم فإن ذكر الله خنس وإن لم يذكر الله التقمه. فمن هذه النصوص أن نسلم بها دون أن نناقش يعني مدلولاتها، لأنه امتدحنا أننا نؤمن بالغيب، وهذا من الأمور الغيبية التي لا نستطيع أن نحدد مثلا ظروفها. أما بالنسبة لأصحاب الزاغ، نعم أنا أعرف هذه الأمور التي فعلها الغربيون وعندهم هذه الأشياء، لكن أنا بتحدث عن أناس في بلادنا، ناس من هذا تشوفون تشاهدونهم والله لا عنده هذه المعلومات ولا ذهب إلى أوروبا حتى يتعلم هذه القوة وهذه الأشياء الخارقة، تعرفون هذا. ثم في شيء مهم، أولئك يعملون هذه الأشياء، لكن لو سألت عن شخص من هؤلاء عليه جنابه يقول لك لا، ماذا ما يعرف، أما هذا اللي عنده جني يعلم. وسأعود لأنك ذكرتني في مسألة نسيتها، وهي أن الذين عندهم جن خمسة، هذول معهم شياطين وهم المصاحبون اللي قلت لكم في أول حديثي سأتكلم عنهم ونسيت، خمسة وهم السحر والكهنة أصحاب الزاغ اللي تفتح في الفناجيل أو في الكف اللي صنّتوا للماء، هذا قطعا معهم شياطين. كيف عرفنا؟ اسمعوا النصوص. ثبت في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه أصحابه فقالوا يا رسول الله في رجل يهودي يقال له ابن صياد يزعم بأن معه شيطان ونحن لا ندري أصادق أم كاذب، خبرتنا ما تعطينا نكتشف صدقة من كذبة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سأكشف لكم أمره. فأخذ معه عمر بعض الصحابة وذهبوا إلى ابن صياد، فوقف على ابن صياد قال يا ابن صياد أنت تزعم بأن معك شيطان؟ قال معي اثنين كاذب وصادق. فقال مخلط عليك، لقد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال خبأت لي الدخ، شيء في دخان. قال اخس يا عدو الله، نعم يا عمر أنا قرأت في نفسي فارتقب يوم تأتي سماء بدخان مبين، قرأ آية الدخان. اكتشفها ذلك ابن الصياد، كيف اكتشفها؟ عنده شيطان؟ سأل قرين الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه المعلومة، وقد قال ذلك رسول الله في صحيح البخاري، قالوا يا رسول الله ما تقول في السحرة؟ قال ليسوا بشيء اتركوهم. قالوا ولكن يا رسول الله والله يخبروننا بالخبر يكون صحيح. قال نعم، إن أحدهم معه شيطان يسترق له السمع ثم يقرقر بها في أذنه كقرقرة الدجاجة، ثم إن الساحر يضيف عليها، يأخذ كلمة حق يعطيك كلمة حق ثم يضيف لها مئة كذبة. هذا كلام الرسول في البخاري، فهو يأخذ هذه الكلمة الحق. ولهذا اختبروا هؤلاء، نحن نختبر هؤلاء فاختبرهم أنت وسترى. اتصل بساحر في المغرب من بيته بالألوسي الذي يكتب في الصحف، جرب ناس يرب. اتصل بالتلفون قل له يا ألوسي في لندن أو في باريس أنا بسألك عن نفسي وعن حياتي وعن ما حصل لي في أيام الماضية وربما في المستقبل، يقول لك أعطني اسمك اسم أمك، بس اسمك اسم أمك تعطي. بعد قليل يقول لك عندك أربعة أولاد، عندك ثلاث بنات، وأنت حصل بينك وبين أهلك قبل أسبوع مزاعم، وأنت مرضت قبل شهر، وبكرة ولا بعد بكرة سوف تسافر. يحصل هذا الموضوع، كيف عرف؟ بعض الناس يقول تخاطر، لا يا الرسول علمنا، يعني أترك كلام رسول الله وأخذ كلام أمريكي ولا إنسان عنده نظرية قد تصدق لا تكذب، وأترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن هؤلاء معهم جن يلتقطون لهم السمع ويخبرونهم فيخبرك بهذه الأشياء. ولهذا ناقشه هيقول لك نعم، بل والله يقول لك اضمر لي ضمير ويخبرك إيش ضمرت كيف يعرف هذا؟ عنده شيطان يسأل قرينه، وهذا حصل أمام الرسول. الرسول ضمر في نفسه آية الدخان، هذا الخبيث ابن صياد قال له أنت ضمرت للدخ الدخان، إذن هذا معه جن وهذا يسترق له السمع ويخبره، وليست تخاطر كما يقولون أولئك. فإذا نؤمن بهذا كما جاء في الكتاب والسنة.
دكتور الزميل الدكتور خالد، فهمت من سؤال الزميل الدكتور خالد الحربي كأنه فاهم أن الأعراض التي ذكرتها حول رؤية الناس لأعراض السحر كان المقصود منها تثبيت هذه الأعراض كان على أنها دلالة على السحر، بينما مرادي هو فهم رؤية الناس وتهيؤهم لهذه المفاهيم وكيف يصلون إلى هذه الاستنتاجات. أما السحر فهو أمر غيبي ولا نثبت منه إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، فأرجو ما يكون ثبت في ذهن أحد من الإخوة هذا المفهوم الخاطئ. أنا لا أقصد أن أستقصي أعراض السحر من خلال رؤية الناس، أريد أن أنظر كيف يرى الناس هذه المفاهيم وكيف تختلف النظرة الاجتماعية عن النظرة الشرعية.
لا، وصدق الدكتور، يعني كثير من الناس حتى في كتبهم، انظر كتاب مثلا هذا الصارم البتار، يعني هو أول من بدأ بهذا، تجد أن جميع الأعراض التي ذكرها في السحر هي أعراض الحالات النفسية. واحد يرى خيالات، عندهم انفصام، هلاوس بصري، يسمع أصوات، هذه هلاوس سمعية، عنده تنميل في جسمه، هلاوس لمسية، وتعال شوف لك القلق، قال هذا نوع كذا، الوساوس القهرية مثلا، كلها جعلها هي أعراض السحر. هذا الخطر بلا شك.
دكتور عبد الله السيدي،
السلام عليكم. عبد الله السيدي اسمك، خالد الجامعي.
حبيت أسأل بالنسبة لما يأتي الحديث عن الشياطين وأنهم يأكلون معنا ويدخلون البيت أو يبول في الأذن، هل مقصود يعني حقيقة ولا يمكن صرفه إلى المجاز؟ مثلا ما أحب أنزل وأقول إذا وزن الواحد وسمى وما سمى الأكل ما ينقص، لكن حتى في الشرع الشخص اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد بلد أو بلد الشيطان في أذنيه، ما ثبت أنه أمره بغسل البول لأنه نجس لو كان حقيقة، فما أدري كيف يحمل الشيء هذا.
أنا ذكرت سابقا أن ابن حجر ذكر أن العلماء اختلفوا وانقسموا إلى قسمين، قسم يقول حقيقة نؤمن به كما قال الله قال رسول، وقسم قالوا مجازات، يعني كناية على أنه هذا في عدم البركة، كناية عن كذا. لكن الأسلم للمسلم ولعقيدته أن يتبع السلف، لأن العلماء يقولون يجب أن تفهم النصوص على فهم السلف، يجب أن نفهم النصوص على فهم السلف. ليه؟ وإلا كيف أسمي نفسي سلف؟ وأضرب لكم مثلا، يعني قد يقول الإنسان كيف أفهم النصوص، جاءنا نص إلهي قرآني اختلف العلماء فيه، في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ في اللغة استوى بمعنى على وارتفع، في اللغة استوى بمعنى استولى، كما استوى بشر على العراق استولى على العراق. الأشاعرة أخذوا بهذا المعنى استولى، السلف أخذوا بالاستواء والارتفاع العلو. إذن أنا أريد أن أفهم هذا النص على أي مذهب وعلى أي منهج؟ على منهج السلف. ليه؟ لأنه أسلم أرفع وهذا، بينما أولئك قالوا الاستيلاء. فهنا السلف فهموا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأكل بعض، كيف يأكل من؟ لكن قال يأكل، قال يأكل. ليه؟ أليس الله عز وجل ذكر في كتابه عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ورسوله يقول ما منكم إلا عن يمينه ملك يكتب الحسنات وعن شماله ملك يكتب السيئات، وملك السيئات من رحمتي لأن الله أمره لا يكتب عليك إلا بعد 6 ساعات إن تبت ولا سجلها. إذن نؤمن بهذا كما قال الله، يقول قاعد هنا أنا ما شفته ولا حسيته، لكن الله قال هذا ورسول الله قال هذا، سلمنا وآمنا، لأنه الله امتدح المؤمنين يؤمنون بالغيب. أي غيب؟ هو هذا الغيب، هذا من الغيب، القبر من الغيب، القيامة من الغيب، الساعة وقيامة، مو نؤمن ببعض الغيب الذي والله يوافق هوانا، وبالغيب الذي لا يوافق هوانا لا نؤمن به، نقع في الكفر والعياذ بالله. إذن هنا هذا غيب صح ما ندري كيف، لكن قاله رسول الله آمنا وسلمنا، كيف يكون ذلك؟ الله أعلم. بس ليش؟
دكتور.
السلام عليكم. دكتور بشير عوض بشير، طبيب أسنان. يعني أنا في حياتي استمتعت بمحاضرات قليلة جدا، وهذه المحاضرة من المحاضرات التي يستمتع بها الإنسان حقا، فأرجو من شيخنا المحاضر أن يعني يوضح لنا أو يلغي لنا بعض الضوء عن الغرين وما أدراك ما الغرين في القرآن والسنة، وجزاكم الله خير.
أنا ودي مداخلة فقيرة قبل تعليق الشيخ. حوارنا يا أخوان عندنا جزئيتين، الجزئية الأولى هي قضايا غيبية عامة، قضايا فكرية، هذه جزئية. الجزئية الثانية الطرح التطبيقي العملي ما نعانيه معاناة في الطب النفسي. أرى إن اتفقتم معي أن نركز على الجزئية الثانية. يعني دخلنا في الجزئية الأولى ثم نذهب إلى النفس والعقل والروح وعلاقتهم، سننطلق في مجال لا نهاية له، ما أدري الشيخ والدكتور حمد يوفقون ولا لا، أو نركز في الثانية وهو التطبيق العملي وعلاقته بالطب النفسي وما شابه ذلك لكي نكون، لأن هذه الأطروحة هذه ممكن تناقش فيما بعد في أماكن أخرى. هل تتفقون معي والأمر الجميع
كويس؟ بس أجاوب عليه عشان ما نترك تصريح. بالنسبة للجواب على ما ذكره، ما منا إلا وله قرين، والوساوس التي تصيب الإنسان أربعة أنواع، اسمعوها ستستفيدون هذا إن شاء الله. وسواس القرين، وسواس الخنزب، وسواس الحديث النفس، الوسواس القهري المرض النفسي. هذه أربعة أنواع، أنتم تعرفون النوع وعندنا ثلاثة أنواع. فالنوع الأول وسواس القرين، ما منا إلا وله قرين، هكذا الرسول يقول ما منكم إلا وله قرين، قالوا حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذن معناه قرناءنا تأمرنا بالشر، فمع قرين يوسوس لك في المعاصي، في الفسوق، في الحسد، في الكراهية، يحلوي لك المعاصي، هذا هو، هذه مهمته فقط، ليس له مهمة أخرى، بمعنى لا يعمل لك أي شيء آخر، إنما مهمته الوسوسة والإغواء في البغضاء والوقع في الشر والمعاصي وما إلى ذلك، هذا وسواس القرين، وهذا لا علاج له. بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا معاصي وأقع في الفسوق، وأقدر على أخي، والله هذا وسواس، وسواسك قرينك هذا يعني غلبك، أنت يجب أن تغلبه لأنه هذا معك طول العمر. الوسواس الثاني حديث النفس، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لك عن حديث النفس، ها إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، وهذا يسمى أحلام اليقظة، أحلم باليقظة وتعمل ما تشاء، لا يواخذك الله على هذا إلا في الصلاة، ففي الصلاة ممنوع أن تفعل ذلك، وإلا ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. الوسواس الثالث وسواس الخنزب، نوع من الشياطين. قال جاء عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، فقال يا رسول الله إني أجد وسوسة تشغلني في صلاتي فقط، يلبس علي صلاتي ولا أستطيع أن أصلي مع هذه الوسوسة. فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم لن يضرك. قال ففعلت فأذهب الله عني. إذن هذا وسواس الخنزب. الوسواس الرابع أنتم تعرفون الوسواس القهري، والوسواس القهرية أنتم أصحاب علاجها يعني.
نعم دكتور خلدون.
السلام عليكم ورحمة الله. خلدون مروة. أنا أريد أن يعني أضيف معلومة صغيرة لعله ينتفع الإخوان الحاضرين فيها. هناك رسالة ماجستير في هذا الموضوع، والرسالة الحقيقة جيدة جدا، كانت في جامعة ملك سعود، ما أذكر اسمها وعنوانها بالضبط، لكن الكاتب هو محمود عبيدات. في الرسالة فيها بعض الأدلة الموافقة أو أهل العلم الذين يدعمون أن الجن يدخل أو يتلبس الإنس، أو الفئة الأخرى أو أهل العلم الآخرين الذين يقولون بعدم دخولهم. هذه واحدة. السؤال الآخر هو هل ترى أن نقول للناس أو نشجع الناس أن يرقوا أنفسهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا يعني المشكلة في أن يذهب الناس إلى القراء يعلم هؤلاء الناس الاعتماد على الآخرين، وقضية أساسية في العلاج النفسي أن يحصل هناك محاولة لإثبات الذات، يعني تشجيع الإنسان على هذا، فأريد التعليق جزاكم الله خير.
بالنسبة لإثبات مس الجن في نصوص تم أو ظن بعض الناس أنها صحيحة وهي ضعيفة، وحتى لو صحت ليس فيها دليل. منها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأة معها صبي، قالت يا رسول الله هذا ابني به مس من الجن، أو به لمم، ما قالت مس من الجن، به لمم يعبث غداءنا وعشاءنا، فقال ناوليه، فناولته فتفل فيه وضرب في صدره وقال اخرج عدو الله، وفي رواية اخسى عدو الله. هذا الحديث ضعيف في ثلاثة من الضعفاء لا يحتج به، ومع ذلك لو صح لنقول إنه صحيح 100%، فهذا كأنه في جسده يخبث طعام، عندما يجي الطعام يخبث الطعام فوسوس، يوسوس إنه هذا الطعام ما هو طيب، هذا الطعام ما هو كذا. وقد سمعتم أن الوسوس الخنزب كان يوسوس لعثمان فتفل عن يساري فذهب، هذا عالجه الرسول بهذه الطريقة. هذا واحد. في أحاديث أخرى كلها على هذا المنوال، فإذا لا تصح من حيث السند، ولو صحت ما فيها أنه لبسه، أنه ركبه، أنه تكلم على لسانه، أنه مثلا عمل له أشياء، أبدا، كلها في هذا المعنى، معنى الوسوسة في الصدر. هذا بالنسبة للقضية الأولى. القضية الثانية إن شاء الله نشوفها إن شاء الله. القضية الثانية وش اللي بالنسبة للرقية؟ نعم، المؤمن يجب أن يعتمد على نفسه ويجب أن يلجأ إلى الله عز وجل، لكن لا يمنع أن بعض الناس الله جعل فيهم سببا إما فتنة لهم وإلا خير، نقدر نجزم أنه كذا ولا كذا. فقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الرقى لم يثبت غيرهم أنهم كانوا يرقون. لماذا هذا؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه كان جالس بين أصحابه فلدغ أحد الصحابة فقالوا في آل حزم يرقون من العقرب، قال جيبوه، قالوا امتنع، فجاء به. لما قال ارقوه أنتم أو أنت يا صاحب اللدغة ارق نفسك، أو هو نفسه رسول الله يرقيه، وإنما أتي بهم. ثم قال له لما تمتنع؟ قال يا رسول الله أنا سمعتك تنهى عن الرقى وتقول إنها شرك. فقال اعرض علي رقيتك، فعرضها عليه، قال لا، هذه مواثيق أخذها سليمان على هذه الدواب، ارقوا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فأمره أن يرقيه. هذا واحد. الحزم على عمر سعيد بن جبير كانوا يرقون، هذا الذي كانوا يرقون. الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي من النملة، وهي مرض يأتي جنب الإنسان كان يحس كان فيه نمل، مجموعة كانوا يرقون. فقد تكون فتنة وقد يكون خير، هذا واحد. الأمر الثاني قول النبي في البخاري صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى جرحا أو شيئا وضع أصبعه على ريقه ثم وضعه على التراب ثم وضعه على المكان الذي يشتكي، ثم قال بسم الله تربة أرضنا، أرضنا جميعا، وبريقة بعضنا، بعض المسلمين وليس الكل، وبريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في البخاري ومسلم. هذا ثانيا. ثالثا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر، من هو عمر؟ عمر من هو في الإسلام تعرفونه، من شهد له بالجنة، وزير الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن موافق لرأي عمر، ومع ذلك يقول يا عمر، يأتيك رجل من بل قرني ويس القرني، اطلب منه يدعو لك فإنه مستجاب الدعوة. طيب ما كان قال عمر طيب أنا ادعليني يكون أنا مستجاب الدعوة مثل، أو أنا عمر أنا من شهدت لي بالجنة ما في داعي إني أطلب منه، ومع ذلك جاء وطلب منه. فقد يكون في سر، قد تكون فتنة، ليس بعض الناس من جهله يعتقد أن هذه تزكية لنفسه أو أن الله سبحانه وتعالى أراد فيه خير. لا والله يا أخي، والله العظيم إن أحيانا نبكي نقول يا رب عسى ما يكون هذا فتنة، يا رب أسأل الله أن لا يكون ذلك فتنة. ولهذا تجدني أي رأي يثبت صحته أرجع إليه، ما أبالي بالناس، ليه؟ حتى لا أكون يعني لا أقع في فتنة وأنا لا أشعر. فهذا بالنسبة ممكن إذا فعل الإنسان والله سبحانه وتعالى شفى. نعم، ورد عن عثمان جاء قال يا رسول الله كنت أشتكي ألم بجسمي منذ أن أسلمت، عجز الطب عن علاجي، فقال ضع يدك على المكان الذي تشتكي وقل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي 7 مرات يذهبها الله. قال فعلت فأذهبها الله. لكن كيف الطريقة؟ بعض الناس يقول والله أنا فعلت ما نجحت. نعم، لأنه يضع يده هكذا ويقول بسم الله، فالبسملة في ناحية ويد في ناحية، وإنما السنة أن يفعل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رقى نفسه، وإنما كان يقول بسم الله ثم ينفث على في يده. ثم يمسح مكان الألم بسم الله، ثم ينفث في يده، ثم يمسح الألم ثلاثة، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثم ينفث، ثم يمسح مكان الألم سبع مرات يذهب. ناس فعلوها أذهب الله، ناس ما فعلوا ما أذهب، راح الواحد فعلها أذهب. إذن قد جرب، إن جربت وكان فيه نفع نعم افعل ذلك. هذا بالنسبة كعلاج، كعلاج رقية كعلاج. أما كدعاء لا، ادعو ربك في أي لحظة وفي أي وقت ولا تتوانى، لكن كعلاج تريد أن يشفى وأن يشفي الله عز وجل ذلك المرض. يعني بعض الناس عنده الأثلول هذا، أحيانا الطب يعجز عنه، لكن تجي بها مثل هاش بالله يتربد تعملها يروح. كيف؟ إذن فمثل هذه ممكن تجربها تجربة. نعم
دكتور عبد الله الغامدي.
أولا في البداية أحب أشكركم على التنظيم الجيد والكلمات الرائعة اللي بدت، وأجزاكم الله خير، التنظيم رائع. سؤالي أن معروف الإنسان يمر بمراحل ضعف في حياته، يعني أريد هل هناك مراحل ضعف أو مواقف معينة يكون فيها الشخص أو الإنسان معرض للمس والسحر والعين أكثر من غيرها؟ إذا كان هناك مثل هذه المواقف فحبذا أن نعرفها. جزاكم الله خير.
سؤال موجه للمتحدث معي أو؟
السؤال موجه للجميع.
بالنسبة كما عرفتم المس بالمعنى اللي شرحته، بالمعنى اللي شرحته، نعم الإنسان إذا ضعف ابتعد عن الذكر، ابتعد عن الصلاة، ابتعد عن العبادة، يتسلط عليه الشيطان، يتسلط عليه في كل شيء، فطبعا يكون أضعف من كونه قوي إيمان، مثلا مصلي عابد يذكر الله عز وجل، حافظ على الذكر، حافظ على الأوراد في الليل والنهار، فهذا شيء طبيعي. لكن هذا بالمس اللي أنا أذكره أو 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 قررته. أما الذي يفهم الناس أنه يركبها الجن والأشياء ما ورد، يعني شيء أنا أريد دليلا. لو أثبت شخص أن الجن يركب الناس وأنه يتلبس بمعنى يكون على ظهره وأنك إذا ضربته إنما يقع على الجن، ما أجد دليلا لا في الكتاب ولا في السنة، فأنا ما أستطيع أن أقول هذا الشيء، لأني سأقف بين يدي رب العالمين وسيقول لي كيف تقول هذا الشيء وأنت وتحكم بشيء أنت لا تعرفه. ففي الحدود اللي أثبتها الله وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الشيطان إذا لم تستعد بالله منه، إذا مثلا تركت العبادة وقعت في المعاصي، طبعا بيكون في هذا الحالة بيتسلط عليك أكثر في الوسوسة، في المعاصي، في الفسوق، في وما إلى ذلك. نعم ها. لا بالنسبة للعين لا تصيب إلا الطيب، لكن لا تصيب يعني فاسق ما أظن تصيبه. ما أظن الفرح الشديد والخوف الشديد يعود إلى الطب النفسي، هذا يعني حالات نفسية. نعم
هذه المسألة سؤال عبد الله مهم جدا، لأن كثير من الرقاه اليوم ينسبون كثيرا من المشكلات النفسية إلى موقف وحالة معينة، فيقولون مثلا أنت يا فتاة الفلانية لما دخلت المكان الفلاني ظلمة مثلا حصل خوف وانفعال فتلك اللحظة تزامت مع دخول الجن، أو لحظة الامتحان ويصاحبها خوف وقلق فالجني وجد الفرصة إلى آخره. الجانب الشرعي فيه ذكر الشيخ بعض الأشياء وأنا لا أريد أن أضيف أو أذكر أي شيء من هذه الناحية. الجانب النفسي من درس الأمور النفسية ولو دراسة عابرة يعلم أن المشاعر تتقلب وتتغير والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كثيرا، وأن هناك ارتباطا وثيقا بين الجهاز العصبي اللا إرادي وبين أعضاء الجسم كما شاهدتم في بعض الرسومات. فالإنسان قد ينفعل بعض الانفعالات لأي سبب فيشعر بقشعريرة ويشعر بضربات قلب زائدة ويشعر بعرق زائد، فإذا أوهم أن هذه لحظة دخول الجني فقد يستمر يعاني من كثير من المشكلات وينسبها إلى الجني. لكن إذا فهم بعض الأسس الصحية التي تشرح هذه الظواهر على أنها أمور عادية قد تحدث ورسخنا هذا المفهوم ونشرناه في المجتمع قد نعالج أو نمنع كثيرا من الحالات التي تستمر تعاني من مثل هذه الأوهام.
دكتور فهد تقدم نفسك.
السلام عليكم، فهد الوهابي طبيب مقيم في الطب النفسي. كما تعلم يا شيخ أن الأطباء في جميع تخصصاتهم وليس فقط الأطباء النفسيين يرغبون رغبة شديدة في معالجة المرضى بجميع الطرق الممكنة، عمليات، أدوية، علاج نفسي وغيره وغيره. طبعا قد يكون السبب في هذا أن الطبيب يريد أن يرضي نفسه ويريد أن يساعد المريض حتى يحس أنه عمل شيء، إذا اتضح للطبيب أنه الرقية الشرعية وعلاج بالقرآن الكريم قد يكون سبب مساعد في العلاج أو قد يكون علاج بحد ذاته، قد يكون هذا سبب مغري لبعض الأطباء أنه يعملون الرقية الشرعية بأنفسهم. وسمعنا عن أطباء قد تركوا الطب أو عملوا عمل جانبي في الطب وعمل جانبي في قراءة القرآن وعمل رقية. ما أدري يا شيخ إذا عندك رأي بالخصوص تنصحنا فيه؟
والله بالنسبة المسلم يجب أنه دائما تعلق بالله عز وجل وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يبارك الله له في عمله حتى ولو كان في الطب العضوي. فإذا دخل وسمى وذكر الله عز وجل ودعا مثلا بالدعاء الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى يخرج، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. شوف محلى هذا الكلمة، تخاف أنك تزل حتى في عمليتك، حتى في موضوعك، حتى في كلامك على الممرضة ولا على ممرض ولا. فإذا دعوت بهذا يسر الله لك أمرك وحسن عملك، فهذا ممتاز. هذا ناحية. الناحية الثانية، نعم ممكن أيضا الطب الرقية تنفع حتى في المرض العضوي. فإني أذكر أن بعض المرضى السرطانية عشان النواحي النفسية، أنا قرأت على بعض أناس عندهم أمراض سرطانية توقف بعض الوقت بسبب الناحية النفسية عند الشخص، ثم طبعا بعد ذلك ينتشر. لكن الناحية النفسية لها دور. وأضرب لكم أمثلة مرت علي من الواقع. تجيني امرأة متعبة نفسيا، مريضة نفسيا، تبكي وعندها خوف وقلق وزوجها ما يحبها وما أدري إيش، وبعدين تعتقد أن فيها عيب وأن كل هذه المصائب فيها عيب. عندما أحاول أناقشها وأبين لها أنها ليس فيها عين، بعدين هي ما فيها شيء يعني يدعو إلى أن تصاب بالعين، ما فيه، لكن مقتنعة أن فيها عين. في مثل هذه الحالة ماذا نصنع؟ لابد أن توهمها بوهم عشان تتعافى، لأن أنت تريد خير لهذا المسكين. فأقول لها لا، بل فيك عيون، وأنا أقصد عينها هذه وعينها هذه، فتفرح وتخرج طبيعية. وقل لها إن شاء الله ما تجي بعد أسبوع، تجي بعد أسبوع إذا بها تقول أبشرك تعافيت، ما سويت شيء إلا أني أوهمتها بأن فيها عيون مش عين واحدة. ها، فإذا وجدت الإنسان أحاول أني أقنعه، أحاول أني أبين له الواقع أنه يذهب للطب النفسي، يرفض. لا سيما كثير من القراء مع الأسف إذا جاءهم الشخص لا تروح للطب النفسي، هذولا مجرمين، هذولا يتعلمون في الخارج، كلها مخدرات، كل يجون يا أخي ليش تشجعنا على الطب النفسي؟ ما في أحد يشجعنا إلا أنت. يا أخوان روحوا للطب، هذولا أخوانكم، هم منا ومن جلدتنا، وطلبة أكثرهم طلبة علم، وما بيغشك هذا الطبيب، لكن روح له حترى أن هذه ليست مخدرات، وإنما إما المفرحات الكبرى أو الصغرى، منشطات. هذا الفاليوم ما يستخدم إلا في الصعب الصعوبة، فتجد بعض الناس يروح ويستفيد ويرجع يقول والله جزاك الله خير خوفوني. أقول لهم استمر مع الطب النفسي على الأقل 6 أشهر وحتشوف بعدها، إذا وجدت نفسك أنك طيب ونشيط الطبيب النفساني يبدأ يخففها لك حتى ترجع طبيعي، ويحصل هذا الشيء كثير. فالقضية إذا في معاونة حتى للطب العضوي والرقية تنفع ما لا حرج من ذلك.
أنا تعليق الدكتور محمد على نفس الموضوع.
تفضل.
هناك أمثلة لأناس جمعوا بين الطب والرقية، ولكن للأسف أنها أمثلة مشوهة. يذكر عن أحد الطلبة في مصر أنه لما وصل المستوى الرابع في كلية الطب لم يستطع الإكمال بسبب أمور نفسية، فلجأ إلى حيل كثيرة، من ضمنها أنه أخذ دواء التيجريتول الذي كان يصرف له للصرع، وكان يطحنه ويخلط معه بعض الأعشاب وبعض الرقى ويعالج به، فأوهم الناس أنه جمع بين الطب والرقية. وهنا أيضا يوجد هذا، حتى يعني أن أحد الطلبة لم يستطع إكمال كلية الطب والآن يعالج بالرقية، ولديه محل معروف ومشهور، ونعاني نحن والمرضى من تخبطاته. ومثال ثالث لشخص تخرج وجمع بين هذه وهذه، ولكن حصل منه إشكالات كثيرة دعت إلى إيقافه. قد يقول بعض هناك جرأة في ذكر يعني أمور تلمح إلى أشخاص، أن أقول هذا من حقنا وحق المرضى، لأن المرضى هم الذين يعانون. من الخطورة يبدو لي أن يجمع المريض بين الرقية وبين الطب، وكأنه يفهم المريض أنه هو الذي متمكن من الرقية، فكأنه استغل موقعه في الطب أراد أن يوصل بعض المفاهيم التي لها عائد ومصلحة له، بينما الأسلم والأنفع أن يوجه المريض للرقية ويتصل المريض بالله سبحانه وتعالى مباشرة دون واسطة، وإذا كان المريض مصرًا على الرقية فيذهب يقيها أقرب الناس إليه. وهذا فيه تزكية وفيه استغلال للمريض من جوانب كثيرة، وفيه ترسيخ بعض المفاهيم لدى المريض أن الذي فيه قد يكون سحر ولذلك يرقيه الطبيب. والمفهوم هذا يدور في أذهان كثير من الأطباء حديثي التخرج، وكأنه يريد أن يجمع بين الطب وبين النظرة الإسلامية بهذا المفهوم. وجهة نظري هي ما ذكرت، وقد يكون هناك وجهات نظر مخالفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. لم يتضح للحقيقة الحجة في أن الرقية في الأمور العضوية لا تصلح ولا تفيد ولا ينبغي أن تستخدم إلا بعد أن يستنفد العلاج العضوي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأطلقت. ثم إن الأمر والحكم بأن علاج هذا الأمر العضوي استنفد من الناحية الطبية الحديثة وغيره أمر نسبي، فما هو مستنفد مثلا في هذه المكان قد لا يكون استنفد في مكان أخرى، وما هو يعني استنفد فيها المرحلة هذه من العصر لا تعني أنه لن يوجد له علاج في المستقبل. فلا أدري ما هي الحجة التي تجعل الإنسان يجزم بأن الرقية الشرعية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها شفاء لا ينبغي أن تستخدم إلا بعد أن استنفد الطب الحديث.
جزاك الله خير. بالنسبة للرقية في الأمراض العضوية، القرآن أنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بقوله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو أعرف الناس بهذه الآية، ومع ذلك كان يمرض في أمراض كثيرة لم يرقي نفسه بالآيات. فمثلا كان يأتي صداع يطلب الحجام يحجم ويزيل عنه ألم الرأس، كان إذا اشتكى أحد عنده رجله أمره بإلية شاة عربية كما في السنن بسند صحيح، كان إذا جاء أحد يشتكي بطنه قال عليك بالعسل، إذا اشتكى أحد عينيه قال عليك بالإثمت، إذا اشتكى أحد أمراض أخرى يعني متعددة. بل إن عثمان لما جاء وقال إني أشتكي مرضا ما قال اقرأ عليه من القرآن، وإنما قل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته. فأنا أقول القرآن نعم على العين والرأس، العاطفة لا تأخذنا، إنما نقول لو ثبت في القرآن والسنة لشيء معين، مثلا ثبت في القرآن في السنة أن الفاتحة وأن المعوذات يقرأ بهما أو بها على اللدغ، إذن نفعل ذلك. لكن يجيني شخص يقول له أريدك تقرأ على السرطان، أنا أقرأ على السرطان لا بأس، لكن ما أوهم بأنها تشفى به ويجب أن تبقى عندي وتعالج عندي. والله العظيم إن جاني شخص جاء أصيب طبعا كسر في فقرات الظهر فانشل، فأتي به عند قراء وجلس عند هذا القاري 4 سنوات في خيمة، ويجي يقول لا لازم تجلس عندي إلى أن خلاص ما عاد انتهى الوضع. يوم جابوه قلت له هذا مرض عضوي، قال لي هذا اللي أخرنا 4 سنوات، راح المستشفى العسكري قال خلاص انتهى كل شيء، وجلس فترة ومات كله بسبب الجهل. فنحن نقول القرآن مبروك وأنا أقرأ لا حرج، لكن ما أجعل إن هذا المرض العضوي سيشفى بهذه الآيات سيشفى بشيء ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، لأني سأحمل القرآن ما لم يتحمل. عندما لا أقول لشخص أنت هذا المرض سيشفى بالآيات الفلانية وأقرأ عليك ثم لم يشفى، يصير إما أنه يقول والله القرآن ما نفعني، أو أنت مثلا راح للثاني برضو ما نفع، راح للثالث أخيرا يرجع سببي للقرآن. نحن لا نريد أن نحمل القرآن ما لا يتحمل. فنحن نقول بالنسبة للرقية على قسمين: رقية تكون أساسا في أمور نرقي وليس لا علاج إلا ذلك في العين وفي السحر، ما لا علاج إلا هذا، لكن أمور عضوية نعم نرقيها من باب البركة من باب الدعاء، كأنه دعاء مثل الدعاء، قد يستجيب الله لك دعوتك وقد يوقف الاستجابة، كذلك ترقي هذا المرض العضوي قد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب مثل الدعاء تماما. لكن العين لا ترقيها دائما حتى ربي يشفيها لأنه ما لها علاج غير كذا، كذلك السحر ما له علاج إلا أننا نرقيه حتى يشفيه الله عز وجل، ما في علاج غير هذا. فهذا اللي أنا يعني أريد أن أو أجاوب على موضوع. نعم
لما قلنا قربنا عن النهاية بدأت تكثر الأيدي التي ترتفع، لكن نحن مصرين على قرار 2. أنا عندي وقفات فضيلة الشيخ اللي فيها وقفات كثير، لكن سأختصر على ثلاثة من باب الاختصار الملم. تفضلت فضيلة الشيخ وفي الوقفة الأولى عندي تفريق بين العين والمرض النفسي بالرقية، فإذا رقينا المريض يشوفه فهو معيون.
قد لا أقول قد
يكون معيون،
قد يكون معيون، ما أجزم أعوذ بالله،
ولا يكون مرضا نفسيا،
وقد يكون مرضا نفسيا ولكن يعني الرجل نفسيا تعافى. لهذا ليش قلت قد؟ لأنه إذا كان قلت قد معنى قد يكون مرض نفسي وقد يكون عين.
إذا ما في تفريق بالرقية بينهم؟
لا، في التفريق إيش؟ أي؟ إنه شوفي
إنسان رقي عليه فشوفي،
شوفي
هذا عين أم مرض؟
لا، نقول الاحتمال تكون عين، الاحتمال الأكثر أنها عين،
لكن هناك احتمال
واحتمال أن تكون حالة نفسية.
نعم
نعم نعم.
طيب، لأن الكلام ما كان
لا 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 طيب. أنا أقول الاحتمال الأكبر أنها عين، لأنه شوفي، والرسول قال لا رقية إلا من عين، واحتمال أنه حالة نفسية ولكن نفسية تحسنت وصلحت فعافى.
وإن كنت ربما يا شيخ تتفق معي أن العلاج المباشر للعين،
نعم،
الذي يؤثر تأثير مباشر، هو الأخذ من أثر العين أكثر من الرقية.
لا
إذا تقف فيها معي
هذه خلي لا، هذه مهمة جدا. العين، العين ثبت عندنا في الرسول، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قضية، ولهذا هذا يعطينا هذا في جواب على سؤالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي ولديه ويرقي العين وأمر بالرقية، ولكن عندما جاء علاج غير الرقية يرى رسول الله أنه أنفع وأسرع بدأ به قبل الرقية. فاسمعوا، ثبت في سنن أبي داود وفي غيره بسند صحيح أن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف فرآه يغتسل، فرأى جسمه طيب فأعجب به، فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء مخبأة في خدرها، فلبط أغمي عليه وطاح. فرآه الصحابة فذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش، قالوا ادرك سهل سيموت. قال ما الذي أصابه؟ قالوا عين. قالوا من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة قال كذا وكذا. فاستدعى ثم قال له على ما تقتل أخاك؟ هل برك؟ قال له أعجبني وأنا ما أذكر هذا، ما لا أعرف شيئا. قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا أعجبه فليقل ما شاء الله فليبرك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغسل وجهه. ليه ما رقاه الرسول؟ عامر جابوه من أول الجيش وذلحين بيحضرون الماعون ويحضرون الماء، يمكن يموت الرجل في هذه الأثناء قبل أن يحصل هذا الشيء. عذلك الرسول استنى هذا كله حتى جاء بعامر، جاء بالصحن، جاء بالماء، وأمر عامرا أن يغسل وجهه وأن يغسل كفيه وأن يغسل مرفقيه وأن يغسل ركبتيه وأن يغسل قدميه وأن يغسل داخلة الإزار، ثم كب على سهل من خلفه كبة واحدة، فقام يمشي مع الناس ما به ولا شيء. ولهذا نص العلماء على أن هذا علاجها الأسرع والأقوى والذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ففي مثل هذا أنفع بلا شك، لو عرف وعملنا هذه وانتفع على طول هذا تعرف 100%.
وقفة الثانية فضيلة الشيخ، تفضلت وقلت الطب لا يعالج العين.
نعم،
الطب لا يعالج العين، لا يمكن أن يعالج العين
إلا إذا كان بيركي.
لكن لا، الطب
ها الحديث. نعم، الطب الحديث يعالج، لأن العين تصيب الإنسان بإصابتين، إصابة تعطل العضو وإصابة تقضي على العضو. فالإصابة التي تعطل العضو ما أظن الطب يعالجها، جربنا هذا وهم جربوا ما حصل فائدة. أما التي تقضي على العضو نعم يعالجها الطب. فاسمعوا، الناس بضرب مثلا، رجل يلعب الكورة، قالوا هذا جيد هذا نشيط، تكاسل وقال ما عاد أبغى ألعب الكورة، صارت رجله توجعه آلام مبرحة، راح للطب كشفوا ما فيك لا التواء ولا عندك أي شيء، ولا يأخذ الرقية أسبوع أسبوعين يرجع طبيعي. هذه عطل العضو عن الحركة. لكن الثاني قالوا رجله طيبة قوية، هذا الرجل الذهب جاء واحد كسر رجله، انكسرت رجله، هنا الرقية ما تعالج لأنها يعني مكسورة، لازم الطب يتدخل في جبر هذا العضو فيجبر ويعالج طبيا من هذا النوع. هذه ممكن أن تعالج طبيا.
إذن وقفتي الثالثة والأخيرة حول ذلك، تفضلت وذكرت حديث المس، صنفت تقريبا الأربع أصناف
حسب القرآن والسنة،
حسب القرآن والسنة لا شك، لكن قد تتفق معي أن حتى هذه الأحاديث ليست واضحة في إعطاء الوصف الكامل للمس، وإنما هي أوصاف متفرقة واجتهدنا في هذا التصنيف.
لكن لا تسمية الرسول لها كلمة مس.
نعم.
أنا بقول كما سماها رسول الله.
اللهم صل وسلم.
الله الله مثلاً إن الشيطان يمس أحدكم بإصبعي في خاصرته.
نعم.
فيمس. فيستهل صاحبه مثلاً. الله عز وجل قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
نعم.
يعني النصوص من هذه صح تفسيراتها قد كلها.
لا أتكلم عن تفسيرات قضية الشيخ اللي أراه أقول. النصوص التي وردت حول هذا الأمر ليست كافية أن أستطيع كباحث علمي قائم على أسس البحث العلمي المضبوطة بضوابط الشرع أن أنكر المس. أنا لا أقول أنني أؤمن أو أنكر، هذه قضية ثانية، لكن ليست عندي القاعدة العلمية الكافية من هذه الأحاديث. هذه أحاديث نقلت لي بمجمل التأثير، لكن خصوصية ذلك التأثير لم ينقل. بهذه المجمل أقول يغلب على الظن، ربما أنا أقول كباحث أقبلها لو سمعت أنه يغلب على الظن أن المس لا يوجد مثلا بالتعريف الذي يذكره الرقاة المنتشرون. أقول يغلب على الظن، لكن فضيلتك تفضلت وقلت لا يوجد مس أو كذا، لا يتلبس الجني بالإنسي، أعتقد أني أجد حرج في قبولها.
الله يحفظك. صح، لكن حنا نقول الأمور الغيبية ما أمامنا إلا أننا نقبل قال الله قال الرسول في أمر غيبي،
لكن ليس يجب أن نقطع ونصل إلى نهاية، ليس ضرورة.
صدقت. يعني أنه يعني جزاه الله خير، يعني ممكن أن تكون حالة هناك الشيطان يمس اللسان، ممكن صدقت، لكن ما مرت علينا. والله صدقت، كلامك حق، كلامك حق.
من يثبت نطلب منه الدليل
ولا
تتك الحق بالقطع.
يا سلام، أحسنت.
صحيح. في الختام لنا يسعنا نشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به وتقدم، ونسأل الله سبحانه أن يزيده من علمه، كما نشكر زميلنا الدكتور محمد الصغير، ونشكر الحضور جميعا، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
شكر الله لكل من شارك في هذه الندوة وجعله في ميزان حسناتهم، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.